بهذا التوفيق الرباني، بهذا التوفيق من الله عز وجل ان جمعكم في هذا المكان في رحاب هذا المسجد الطاهر من اجل الاطراء الى قصة مولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني اهنئكم قبل ذلك بهذه الصلة التي اكرمكم الله سبحانه وتعالى بها، صلتكم بشيخ هذا المسجد، مرشد هذا المسجد، معلم هذا المسجد الذي هو مرشد هذه البلدة كلها، والذي هو في اعتقادي ولا أتألى على الله مظنة الولاية في هذا العصر وفي هذا البلد، شيخنا الشيخ أبو الحسن الكردي حفظه الله عز وجل. أهنئكم وأهنئ أهل هذا الحي بهذه الصلة به، قبل أن أهنئكم أنا لست أدري ما هي الثمرة التي يمكن أن تحصلوا عليها في لقائكم هذا وأنتم تصغون إلى قصة مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربما كان اجتماعكم هذا اجتماعا تقليديا، وربما كان هذا العمل حجة عليكم بدلا من أن يكون حجة لكم، ولكن صلتكم بهذا الشيخ الجليل حفظه الله وأمده بالعافية والصحة لا يمكن أن يكون عملا تقليديا، وإن كان عملا تقليديا من طرف واحد فإن الطرف الثاني سيكون مادة إيقاظ ومادة تنبيه إلى أن هذه الصلة ينبغي أن تكون حيا نابضة في سبيل الله عز وجل. هذه الموالد أيها الإخوة أنا لست ممن ينكره، بل أنا ممن يدافع عنه، ولكني أنا أيضا ممن يرى أن على المسلمين أن يوظفوها لما يرضي الله. هذه اللقاءات قد تتحول إلى لقاءات جامدة ميتة لا قيمة فيها ترضي الله عز وجل، وإنما هي لقاءات تقليدية واظب عليها الناس ودرجوا عليها عرفا من الأعراف في هذه البلدة، لكن لقاء جمع من المسلمين على عالم جليل لا يمكن أن يتحول في يوم ما إلى عمل تقليدي، ذلك لأن مهمة هذا العالم أن يوقظ دائما من حوله إلى مراقبة الله، وإلى أن يكون لقاءاتهم معه لوجه الله، وإلى أن يكون سيرهم تعلما لشريعة الله ثم تطبيقا لهذا الشرع. فانظروا أيها الإخوة إلى هذا اللقاء الذي وفقكم الله له، هل سيكون في حصيلته حجة عليكم أم حجة لكم؟ إن خرجتم من هذا المكان كما دخلتم إليه، وكانت حصيلة لقائكم هذا مجرد إصغاء إلى أصوات جميلة، وإلى أنغام سجية. ثم تناول هذه الحلوى التي اعتدنا على تناولها، فاعلموا أن هذا اللقاء سيغدو حجة عليكم يوم القيامة، ولسوف يقال لكم لقد اجتمعتم في مسجد من المساجد تفهون إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن تقتدوا به، ولكنكم لم تفعلوا ذلك. لقد أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتوزعوا مسؤولية الإسلام فيما بينكم، فهل فعلتم ذلك؟ قال لكم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ووزع هذه المسؤولية بين فئات المسلمين جميعا. اجتمعتم في مسجد من مساجد الله لتبايعوا رسول الله، فهل خرجتم إلى بيوتكم لتتحملوا هذه المسؤولية في أعناقكم تجاه بناتكم، تجاه أولادكم، تجاه زوجاتكم، أم خرجتم كما دخلتم تحملون المسؤولية كلها لهؤلاء العلماء وأمثالهم؟ عليهم أن يراقبوا أخلاق بناتكم، عليهم أن يراقبوا الحجاب، حجاب بناتكم، عليهم أن يحملوكم على أكتافكم ويدخلوكم جنة الله عز وجل. أنتم تعلمون الجواب عن هذا السؤال. جلستم في هذا المكان تصغون إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل تنزهتم عن صفات النفاق التي تحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث يأخذ بمجامع القلب ويدخل الهلع في الفؤاد؟ كلكم يعلم ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الصدر. آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا وعد أخلف. ولم أحب أن أذكر لكم الحديث الآخر الذي يصف رسول الله فيه صفات المؤمنين المناقضة لهذه الصفات، بل أحببت أن أذكر هذا الحديث الذي يبعث مزيدا من الوجل في القلوب. سيسألنا الله غدا: اجتمعتم في بيت من بيوتي لتظهروا محبتكم لرسولي، فهل طهرتم قلوبكم وسلوككم من صفات المنافقين التي تحدث عنها رسول الله؟ الآية الأولى: إذا حدث كذب، فهل ألزمتم ألسنتكم بالصدق كلما تكلمتم؟ العلامة الثانية: إذا اؤتمن خان، وكم من أمانة تحملتموها، وكم من أمانة قيدتم ذممكم وأعناقكم بها، فهل أديتم هذه الأمانة كما أمر الله حتى تثبتوا أن قلوبكم تشع بالإيمان؟ العلامة الثالثة التي نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا وعد أخلف. هل دخلتم لتطهروا قلوبكم من هذه الشوائب، فلما خرجتم نظرتم إلى أفئدتكم وأنتم تحمدون الله على أنكم أصبحتم ممن إذا تكلموا صدقوا، وإذا اؤتمنوا وفوا بحق الأمانة، وإذا وعدوا صدقوا في الوفاء؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم حذرنا وأطال وأطنب وأطال وأطنب، حذرنا من حب الدنيا، حذرنا من أن تكون الدنيا هي المسيرة لحياتنا وهي المهيمنة على علاقاتنا. ألم يقل: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تفتح عليكم فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتم. ألم يقل هذا؟ أيها السادة، خير الكلام ما قل ودل. أريد مني ومنكم إذا تلاقينا في مجلس كهذا المجلس أن نجعل من هذا المجلس طهورا ومغتسلا لأجراننا، وإلا فما فائدة المواليد؟ أريد إذا التقينا في مكان كهذا المكان الطاهر بمناسبة كهذه المناسبة المباركة أن نجدد البيعة مع الله، وأن نتوب إلى الله، وأن نستغفر من ذنوبنا وآثامنا، وما أكثر الذنوب التي ثقلت بها أعناقنا وكواهلنا. وإلا فأنا أصدقكم القول أن أولئك الذين يشمئزون من هذه الموالد وينكرونها، أصدقكم القول أنني لا أملك دفاعا عنكم أمامهم أبدا. ولكن إذا أردتم تحصينا لهذه اللقاءات فاجعلوا الحصن الأول والأخير لهذه اللقاءات أن يظهر أثر هذه الموالد في حياتنا، أن يظهر أثر ذلك في سلوكنا. أنا عندما أنظر إلى نفسي وأنا مثقل بأوزار، بحبي للمال، بحبي للشهوات والأهواء، ثم أحضر مجلسا كهذا المجلس وأخرج وأنا كما دخلت، فأنا على يقين أنني أضحك على نفسي، إن لم أقل إنني أضحك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فلقد مللت من الحديث والحق أقول، ولعل هذا تصورا خاطئ، ولكني أعالج الأمر بطريقة تلتقي مع أعظم صفة وصف الله سبحانه وتعالى بها دينه هذا، ألا وهي صفة الوصف. لن أسكت عن الكلام في هذه المناسبات، ولكني لن أطيل ولن أطنب أيضا. أريد إذا تكلمنا أن نجعل غطاء كلامنا عملا. ولقد وعيتم ما قلت، ولقد فهمتم ما ذكرت. نريد في هذا المجلس أن نشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على توبة النصوح، وأن نشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أننا لن نخرج من هذا المسجد إلا ونحن تائبون من أوزارنا، نلقي الدنيا وراء ظهورنا، نصدق إذا تكلمنا، نكون أمناء إذا أؤتمنا، نكون صادقين إذا وعدنا. نعاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتحمل مسؤولية هذا الإسلام كما أمرنا الله، لا نلقي مسؤوليات هذا الدين على الآخرين. أنت وأنا وذلك والثالث والرابع والعلماء، كلنا مسؤولون عن رعاية أسرنا وأولادنا. لا أرين واحدا منكم يتأفف بسبب أنه لا يجد سبيلا إلى ضبط ابنته بالسلوك الإسلامي وتشريفها بحجابها فالدين العظيم. أنت المسؤول، أسلك كل الطرق كما سلكت أنا وكما سلك الثالث والرابع. لست مسؤولا لا أمام الله ولا أمام رسوله أن أحملك على كاهل إلى الجنة. ينبغي أن نخرج من هذا المسجد وقد عاهدنا رسول الله على أن نقوم المعوز من سلوكنا ونطلع الفاسد في قلوبنا، وأن نتجه إلى الله عز وجل بصدق وإخلاص، وعندئذ فإن الله يبارك في هذه اللقاءات ويبارك بلقاءاتنا وبموالدنا وبكل ما نقول وبكل ما نصغي إليه. أقول قولي هذا وأسأل الله أن يجعلني أول المستفيدين من هذا الكلام، وأسأل الله أن لا يجعل هذا الكلام وزرا في عنقي يوم القيامة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.